السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذه مجالس من مجالس القصص القرآني، قصة الكليم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أقول وبالله تعالى التوفيق، وبين يدي الحديث عن قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، أنوه إلى فوائد القصص بشيء من الاختصار. فقد قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فأقول ابتداء، لقد قال عدد من الشراح في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قالوا: القرآن في مجمله مقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالتوحيد والمعتقد، وقسم يتعلق بالقصص والأخبار، وقسم يتعلق بالأحكام والتشريعات. فالقصص القرآني له شأن عظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وله فوائد عظيمة جدا، ولو أسست جامعات لتدريس القصص القرآني واستنباط الفوائد منه ما أدينا حق هذا الكتاب العزيز. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قال لرسوله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال له في الكتاب المنزل: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. والأوامر في هذا الصدد كثيرة جدا. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يذكر هؤلاء الكرام الأفاضل. وأقول بالله تعالى التوفيق إن من فوائد القصص كما قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأيضا التفكر في القصص راجع أيضا إلى قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وإلى قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القصص من تدبر القرآن. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله قال: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق، فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فكلام الله فوق كل كلام، والقصص التي أجمل القصص وأحسن القصص ذكرت في كتاب الله سبحانه. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فمن فوائد القصص التدبر والتفكر فيها، ومن فوائدها تثبيت الفؤاد. تثبيت الفؤاد، فقد قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالفؤاد يثبت والقلب يطمئن بالقصص القرآني. القصص القرآني سبب في طمأنينة الفؤاد. ثم في القصص القرآني تذكير بالصالحين وحث على التأسي بهم. ولذلك فإن ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال لنبيه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن الذي في القرآن القصص، وكما أسلفت لها شأن عظيم في القرآن الكريم، وأخذت حيزا كبيرا في القرآن الكريم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا في حديثه الطويل قصة موسى مع الخضر، لما بلغ قول موسى عليه السلام للخضر: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: وددنا والله أن موسى عليه السلام صبر، وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من تمنياته أن يكون موسى عليه السلام قد صبر لحلاوة القصص ولصدق القصص وللعبر المأخوذة من القصص وللتأسي بأهل الفضل وللتأسي بأهل الصلاح، فهم أئمتنا وأسوتنا وقدوتنا رسل الله الكرام عليهم الصلاة وعليهم السلام. إن فريقا من المفسرين ذكروا في تفسير قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا: كيف تطمئن القلوب بذكر الله؟ وما المراد بذكر الله؟ فذكروا وجوها، من هذه الوجوه أن المراد بذكر الله القرآن، لأن الله قال في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقال بعض العلماء إن المراد بذكر الله القرآن أيضا، فالطمأنينة تتأتى بتلاوة القرآن وبتدبر القرآن. ثم ذكروا سؤالا وأجابوا عليه، قالوا: كيف تطمئن القلوب بالقرآن؟ فذكروا لذلك وجوها، منها أن القرآن إذا تلي تنزلت الملائكة، فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين التي تقلق الناس وتزعجهم، فالملائكة تنزل فالشياطين تهرب فالسكينة تحل والقلوب من ثم تطمئن. وقالوا وجوها أخر من هذه الوجوه أنه ما من مبتلى في هذه الحياة الدنيا ينظر إلى ابتلائه إلا ويجد له نظيرا في كتاب الله. في على سبيل المثال، إذا اتهمت وأنت بريء، أنت بريء واتهمت، تجد أن هناك براء كثيرون جدا من أهل الصلاح اتهموا ظلما وزورا وبرأهم الله سبحانه. ترى الصديق يوسف عليه السلام اتهمته المرأة وقالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لكن وبعد سنوات طوال هذه المرأة تقف بحضرة ملك مصر، وجموع من المصريين والوزراء والأمراء تقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اتهم موسى فبرأه الله، اتهمت عائشة فبرأها الله، اتهمت مريم فبرأها الله. فكل مبتلى يجد لنفسه نظيرا في كتاب الله، فيصبر كما صبر أيوب ابتلي بالمرض، فهو لك أسوة. ومن هنا تحدث الطمأنينة للقلوب، فتعلم يا مبتلى أن العاقبة للتقوى، وأن العسر يتبعه يسر بإذن الله، وأن العاقبة للمتقين. بهذا القدر أجتزئ، وإلى لقاء آخر مع قصة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.